بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. من المعلوم إخوتي الأكارم أن العبادات لها أهميتها في دين الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة إذن هي الوظيفة الأهم التي خلق لأجلها الإنسان. ولا شك أن للعبادة مفهوما واسعا شاملا يشمل صلتنا بالله وصلتنا بخلق الله عز وجل، لكن العبادات التي بيننا وبين الله هي الأولى بهذه التسمية، خصوصا الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. وهذه الأركان الخمسة هي مدارس لبناء الإنسان وبناء المجتمع ولتحقيق مبادئ الإسلام وأذواق الإسلام وتثبيت قضايا الإيمان في عقولنا وفي قلوبنا. لذلك كان من الضروري جدا أن نتعرف على مقاصد هذه العبادات لنؤدي هذه العبادات بقلوب وعقول قبل أن نؤديها بصور وأجسام. ومن هذه العبادات الهامة عبادة الحج، عبادة الحج. ولا شك أن لهذه العبادة خصوصية عظيمة كبيرة، لأن فيها من المقاصد والمعاني والأذواق ما لا يعلم قدره إلا الله، ولأنها تحقق للفرد والمجتمع من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يعلم قدره إلا الله، ولأن عبادة الحج عبادة تؤدى بالمال والبدن في مكان مخصوص في زمان مخصوص من أفراد مخصوصين يختارهم الله تبارك وتعالى، كان لهذه العبادة هذه الأهمية وهذا الاهتمام. ولا شك أننا في هذا الزمان عندما طال عهدنا بحج بيت الله الحرام منذ سنوات طويلة لم يتيسر لنا الحج، طالت أشواقنا إلى مكة المكرمة، إلى عرفات، إلى منى، إلى مزدلفة، إلى السعي بين الصفا والمروة، وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا في هذه السنوات المتأخرة افتقدنا حتى صورة الحج التي كنا نأنس بها، تغيرت مظاهره، تغيرت أشكاله من خلال تلكم القيود التي صارت في هذه الأيام. لذلك نحن هنا ونحن نعيش في بلادنا لا ينبغي أن ننقطع بأرواحنا وقلوبنا عن هذه العبادة العظيمة، ولا ينبغي أن يمر علينا هذا الموسم كأنه لا يعنينا، ولا ينبغي أن يصير هذا الحج وأن تصير هذه العبادة عبارة عن شيء نسمع به من بعيد كأن الأمر لا يعنينا. الحج أيها الإخوة عبادة يختص الله بها أفرادا يدعوهم إليه إلى الحج بأبدانهم وقلوبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه. لكننا نقول إن الحج ينبغي أن يكون في عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، ينبغي أن نحن إلى مكة وعرفات ومزدلفة ومنى، ينبغي علينا أن نحج بأرواحنا وقلوبنا وأن نلبي بلسان حالنا إن فاتنا أن نلبي بلسان مقالنا. لذلك سنقرأ في هذا الموسم المبارك ما ذكره الإمام الغزالي من معان وأسرار حول عبادة الحج.
نعم، كتاب أسرار الحج. بسم الله.
عندما يقول الرحمن كتاب أسرار الحج، إذن لا يريد كتاب أحكام الحج وإنما أسرار الحج، لأن الحج له صورة تضبطها الأحكام والآداب، وله معنى تضبطه المعاني والأسرار. ونحن يجب علينا أن نتقن الأحكام والآداب ليكون حجنا صحيحا مرضيا عند الله عز وجل، وينبغي علينا أن نتعرف الأسرار والمعاني حتى نتذوق تلك المقاصد التي شرع الحج لأجلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه.
طبعا كلمة التوحيد العامة هي كلمة لا إله إلا الله، لكنها في الحج هي كلمة التلبية التي نقول فيها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. نعم.
وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا،
فقال أن طهر بيتي. طيب المساجد كلها لله، والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني المساجد كلها لله عز وجل، لكن عندما يختص الله البيت الحرام فيقول أن طهر بيتي، إذن هذا تشريف وتكريم لهذا البيت المبارك ولهذا المكان المعظم. وهذا ما يقوله الداخل إلى حرم مكة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة.
وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنة، والصلاة على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين.
لذلك عندما دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونلاحظ هنا أن التأكيد ليس على كثرة الحج، وإنما على نوع الحج، وهو الحج المبرور. الحج المبرور، والحج يكفي في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الحج إذا كان مبرورا كان كافيا بفضل الله عز وجل ليكون سببا لدخولك الجنة بفضل ربنا تبارك وتعالى وعظيم كرمه.
فيه أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
طبعا هذه الآية نزلت شهادة عظمى وكبرى لدين الله عموما، لكن عندما تنزل في حجة الوداع على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤدي مناسك الحج، فلا شك أن للحج خصوصية من هذه الآية. فالله عز وجل أكمل المناسك في الحج، وأتم علينا النعمة في الحج، ورضي الإسلام لنا دينا في الحج.
وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
والعياذ بالله. طبعا أخواننا، من مات ولم يحج يعني ترك الحج قصدا، لم يذهب باختياره، مو والله أخواننا هو قلبه يتشوق ونفسه تتمزق على الحج لكنه لا يستطيع، إما لعجز مرضي أو لفقر أو لغير ذلك من الموانع، فهذا ربما كان شوقه إلى الحج أعظم من حج من حج.
فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال،
لطيف،
ويساوي تاركها اليهود والنصارى في الضلال.
هذا مين؟ من مات ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.
وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها، وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل في ثلاثة أبواب. الباب الأول في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها. الباب الثاني في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع. الباب الثالث في آدابها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباطنة. فلنبدأ بالباب الأول وفيه فصلان.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.